يا من تدعو للإيمان، يا من تنصح بالإحسان، وتعلمنا وتفهمنا بكلام عذب وبيان. إن كان يسرك أن نصغي بقلوب قبل الآذان، ويسرك تأثير فينا منك، فذكر بالقرآن.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحييكم أعزائي المشاهدين والمشاهدات في برنامجكم القرآني فذكر بالقرآن. واليوم بإذن الله تعالى سنشرع في سورة جديدة، وهي سورة الفجر. هذه السورة التي ابتدأت بقسم من الله تعالى ببعض مخلوقاته العظيمة، والتي تشير إلى قدرته التامة على البعث والإحياء بعد الإماتة، ثم الحديث عن قصة الأقوام السابقة أو بعض الأقوام السابقة، وذكر الله عز وجل ما حل بهم من العذاب بسبب طغيانهم وفسادهم، ثم تحدث الآيات بعد ذلك عن أحوال المؤمنين والكافرين، واختتمت بذكر مصير الفريقين. نستمع لهذه الآيات ثم نعود معكم مجددا.
بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر، والشفع والوتر، والليل إذا يسر، هل في ذلك قسم لذي حجر، ألم تر كيف فعل ربك بعاد، إرم ذات العماد، التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد، الذين طغوا في البلاد، فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب، إن ربك لبالمرصاد. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن، كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين، وتأكلون التراث أكلا لما، وتحبون المال حبا جما، كلا إذا دكت الأرض دكا دكا، وجاء ربك والملك صفا صفا، وجيء يومئذ بجهنم، يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، يقول يا ليتني قدمت لحياتي، فيومئذ لا يعذب عذابه أحد، ولا يوثق وثاقه أحد. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي.
مرحبا بكم أعزائي المشاهدين والمشاهدات مرة أخرى. سورة الفجر هي مكية، نزلت في مكة، وسميت بالفجر بسورة الفجر كما هو في المصاحف وكتب السنة وكتب التفسير. وأيضا ورد تسميتها والفجر بإضافة واو القسم، وهذا كما في كلام ابن عباس وعائشة رضي الله تعالى عنهم، يعني عندما قالوا نزلت سورة والفجر بمكة. ولعل وجه تسميتها بذلك بالفجر لورود هذه اللفظة في افتتاح السورة والفجر. السورة بدأت بقسم من الله تعالى بخمسة أمور عظيمات بدلالة إقسام الله تعالى بها، وهي أولا والفجر. الفجر هو الفجر الطالع، هو الوقت المعروف، وهو الفجر الطالع كل يوم في أول النهار بعد انقضاء الليل، وسمي بذلك لأنه ينفجر فيه الضوء فينشق الظلام. وأقسم تعالى به لأنه وقت عظيم يحصل به من انقضاء الليل وظهور الضوء وانتشار الناس وسائر الحيوانات والطير والوحوش في طلب الأرزاق. وأيضا فيه عبرة لمن تأمل بتشبيهه نشور الموتى من قبورهم، يشبه يعني وضع نشور الموتى من قبورهم، وذلك عند البعث. وكذلك أيضا ما يترتب على هذا الوقت أي وقت الفجر من أحكام شرعية تعلقت بأركان أساسية من أركان الإسلام، مثل دخول وقت صلاة الفجر، وكذلك إمساك الصائم وغيرها من الأحكام. والقسم الثاني وليال عشر، والمقصود بها على أرجح وأصح الأقوال هي العشر الأول من شهر ذي الحجة. وأقسم تعالى بها لاشتمالها على عبادات عظيمة متتابعة ليس في غيرها من أيام السنة، فهي وقت مناسك الحج كالإحرام ودخول مكة وأعمال الطواف. وثامن هذه الليالي ليلة التروية، وتاسعتها ليلة عرفة، وعاشرتها ليلة النحر، وفيها أيضا يوم عرفة، ويستحب فيها الصيام والذكر والتسبيح والتهليل، فهي موسم للطاعات. والعمل الصالح فيها أحب إلى الله من غيرها، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر من ذي الحجة. أيضا تنكير لفظة وليال وليال، التنكير هذا دل على تعظيم شأنها. ثم أقسم تعالى بالشفع والوتر عندما قال والشفع والوتر، أي وأقسم تعالى بكل شفع وبكل وتر وبكل وتر في الوجود، كما قال تعالى يعني من آياته: ومن كل شيء خلقنا زوجين. فالشفع هو الزوج بأن يكون له مشابه، والوتر هو فرد. ودل على هذا العموم والاستغراق الألف واللام في اللفظتين أو في الكلمتين والشفع والوتر. وقيل أن الوتر هو الله عز وجل، وأن الشفع هي المخلوقات. ثم أقسم تعالى بعدها والليل إذا يسر، أي وأقسم بالليل إذا ذهب سائرا في الظلام، وقيده بوقت سريانه فيحصل فيه غشيان الليل ثم يعقبه ظهور الصبح. وهذا فيه إظهار نعمة الله تعالى بتعاقب الليل والنهار واختلاف مقاديرهما وما يحصل فيهما من الراحة والسكون ثم الكسب والمعاش، التي تدل على تدبير مدبر حكيم عالم بجميع المخلوقات. فالمقصود بها جميع الليالي دون تحديد، كما قال تعالى في موضع آخر: والليل إذ أدبر. بقي جواب القسم بعد هذا القسم من الله تعالى، بقي جوابه ليكتمل ويتضح المعنى. فالجواب هنا محذوف تقديره لتبعثن، ويفهم يعني هذا الجواب من الأمور المقسم بها الدالة على عظمته سبحانه وتوحيده بالعبادة وقدرته على البعث والإحياء بعد الإماتة، كما قال تعالى بعدها مباشرة: هل في ذلك قسم لذي حجر؟ حجر يعني هو العقل، الحجر هو العقل، وسمي بذلك لأنه يمنع صاحبه من تعاطي ما لا يليق به من الأفعال والأقوال، وكذلك يحجره عن الوقوع في القبائح والمذمومات، ولذا سمي العقل بالحجر. والمعنى في هذه الآية: أليس في هذا القسم العظيم إقناع لذي عقل وبصيرة؟ ثم ذكر تعالى بعدها بما فعله من العذاب والتنكيل بثلاث أمم سابقة بسبب طغيانها وفسادها وإفسادها المتتابع، وما أيضا كما أما وما في ذلك وما في ذلك من تسلية للمؤمنين وتثبيت وتهديد للكفار في مكة آنذاك. فقال تعالى: ألم ترى كيف فعل ربك بعاد؟ هذا خطاب موجه للرسول صلى الله عليه وسلم باستفهام تقريري وتعجبي، وممكن يكون موجه لغير معين أو من يعني يعنيه هذا الكلام. وترى هنا هي هنا رؤية قلبية بمعنى تعلم، والمعنى: ألم تعلم كيف فعل ربك بقوم عاد وقوم ثمود وقوم فرعون؟ ألم ترى كيف فعل؟ كيف هذه أيضا تفيد التهويل بما فعل بهم. وسبب التعبير بترى ألم ترى، سبب التعبير أن أخبار هذه الأقوام المذكورة كانت معروفة عندهم، فكأن المخاطب يراهم بعينه. بعاد، وعاد هذه قبيلة عربية بائدة كانوا يسكنون جنوبي جزيرة العرب اللي هي بين عمان وحضرموت، ونبيهم الذي أرسل إليهم هو هود عليه السلام، كما قال تعالى: وإلى عاد أخاهم هودا. إرم ذات العماد، إرم هي قبيلة عاد، وهو اسم لجدهم، سميت القبيلة به إرم. ذات العماد أي أعمدة بنيانهم وأعمدة بيوتهم التي يرحلون بها، كالخيام وبيوت الشعر. كان يكون تقدير الكلام: ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم. عاد قبيلة سميت باسم جدها إرم، وصفهم الله عز وجل بأنهم ذات العماد، وكانوا أشد الناس في زمانهم خلقة وأقواهم بطشا، كما قال تعالى بعدها: التي لم يخلق مثلها في البلاد. وكان نبيهم هود عليه السلام يذكرهم بذلك: وزادكم في الخلق بسطة، لكنهم كانوا يواجهونه بالمفاخرة بذلك دون الشكر، وقالوا: من أشد منا قوة؟ ثم بعدهم قال تعالى: وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وهو معطوف على ما قبله، يعني وألم ترى كيف فعل ربك بثمود. وثمود هي قبيلة أيضا عربية، ومساكنهم بين المدينة والشام، وهم أصحاب الحجر، ونبيهم هو صالح عليه السلام: وإلى ثمود أخاهم صالحا، كما قال تعالى. وثمود الذين جابوا أي قطعوا وثقبوا، والواد المقصود به الوادي، وهو الأشبه بالممر بين جبلين، ورسمت هنا بدون ياء ولوجود لغة فيها، وأيضا يعني لمراعاة الفواصل بما قبلها، كما هو الحال في قوله تعالى: والليل إذا يسر، يعني إذا يسري، لكن إحنا مراعاة لما قبلها وبعدها من الفواصل يكون أيضا يعني فيه شيء يعني أقرب للسامع وأسهل في النطق. والمعنى هنا أن قوم ثمود من قوتهم البدنية وقوتهم العقلية أيضا كانوا يقطعون الصخور وينحتونها ليتخذوا منها بيوتا فارهة في الجبال، كما قال تعالى: وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين. ثم قال تعالى: وفرعون ذي الأوتاد، أيضا معطوفة على ما قبلها، وفرعون هو ملك مصر وكان طاغيا جبارا، ونبيهم هو موسى عليه السلام، وكان يعذب الناس بالوتد، يدقها في الأرض ليشد عليها، وذلك زيادة في التعذيب. ثم بين تعالى أفعالهم التي بسببها حل بهم عذابه، الذين فقال تعالى الذين طغوا في البلاد، جاوزوا الحد في الظلم والطغيان فأكثروا فيها الفساد. طغيانهم هذا أدى بهم إلى الوقوع في الفساد بكثرة ونشره بين الناس، ودل على هذا الفاء إلى فأكثر، هي فاء سببية. ونتيجة ذلك فصب عليهم ربك سوط عذاب، أي فأنزل عليهم رجزا من السماء وأحل بهم عقوبته. والتعبير بالصب والسوط للإشارة إلى تتابعه الذي لا يرتفع عنهم حتى يبادوا، فهي عقوبة لا ترد عن القوم المجرمين. إن ربك لبالمرصاد، فهو تعالى يرصد خلقه ويراقبهم فيما يعملون ويجازيهم على ذلك، ويراد بهم هؤلاء المذكورين في قبلها المعذبون بالخزي في الدنيا قبل الآخرة. ولا شك أن هذا تخويف لأهل مكة وتسلية للنبي صلى الله عليه وسلم. وبعد أن ذكر تعالى وبعد أن بين تعالى أن إنعامه لهذه الأمم إنما هو على وجه الابتلاء والاختبار وليس لكرامتهم عنده، بين بعدها أن من جهل الإنسان عدم فهمه لهذه الحكمة التي يجريها الله تعالى على العباد من خير أو شر، وهذا ما سنذكره بعد الفاصل بإذن الله تعالى.
ذكر بالقرآن قلوبا كي تزداد من الإيمان.
مرحبا بكم مرة أخرى أعزائي المشاهدين والمشاهدات في برنامجكم القرآني فذكر بالقرآن. يقول تعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، أي إذا اختبره فأكرمه بسعة الرزق والمال والولد والجاه والصحة وغيرها وجعله في نعمة، فهذا الإنسان يواجه هذا على وجه الفخر والاعتزاز فيقول ربي أكرمن، أكرمني يعني أيضا حذفت الياء، فيقول ربي أكرمني أعطانيه لأني أهل له. فيعتقد هذا الإنسان أن ذلك من الله إكرام له، وليس الأمر كذلك، وإنما هو اختبار من الله ليشكر أم يكفر. وكذلك في الجانب الآخر، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه، أي ضيق عليه في الرزق امتحانا، ماذا يقول؟ فيقول ربي أهانني، يقولها أيضا على وجه التشكي والتضجر، فمن جهله يظنها إهانة له، فأصبح بذلك مهينا عند الله، ويغيب عنه أن ذلك ابتلاء من الله ليرى أيصبر أم يجزع. فأما الإنسان، المراد بالإنسان هنا هو جنس الإنسان، وعليه الكافر يدخل فيها دخولا أوليا بدلالة أن هذه هي حاله، وأيضا ما ذكر من سياق بعد الكلام الذي سيأتي بعده. لكن يمكن تحقق وقوعها من بعض المؤمنين نتيجة لضعف إيمانه أحيانا. فيقول تعالى بعدها: كلا، ردع وزجر على تصوره وظنه الفاسد، أي ليس الأمر كما زعم هذا الإنسان. كلا. بعد ذلك يعني ذكر تعالى، إذا قلنا كلا ردع وزجر أي ليس كما يتصور هذا الإنسان أن هذه الأشياء تحصل لهذه السببين أو ما تصورهما هما ما تصورها هو، لكن هي ابتلاءات واختبارات الله ليرى أيصبر أم يكفر. بعد ذلك ذكر تعالى بعض أفعال أصحاب هذا التصور الفاسد، وذلك بإيثارهم الدنيا ومحبتها الشديدة نتيجة لذلك: بل لا تكرمون اليتيم، واليتيم من فقد أباه وهو بأشد الحاجة للإحسان إليه وجبر خاطره وهؤلاء لا يكرمونهم بل يهينونهم، وأيضا ولا تحاضون على طعام المسكين، أي ولا يحض بعضكم بعضا على إطعام المحتاجين والمساكين، لأن الحظ هو بمعنى الحث والترغيب على فعل الخير، وبما أنهم لا يحضون غيرهم فمن باب أولى أنهم لا يفعلونه هم. وتأكلون التراث أكلا لما، التراث هو الميراث وهو المال الذي يخلفه المورث إلى ورثته، ولما أكلا لما أي شديدا، والمعنى يأخذونه على أي وجه دون مراعاة حق الآخرين، فيأخذون الذي لهم والذي ليس لهم. ويدل على هذا التعبير بالأكل يعني وتأكلون، يدل على شدة إفراطهم فيه، يأخذون نصيبهم ويأخذون غير نصيبهم أيضا لمن هو يعني لمن هو أصلا جعله الله عز وجل لأهله. وتحبون المال حبا جما، أي كثيرا شديدا دون تأدية حقوقه، يحبون المال حبا كثيرا شديدا الذي يؤدي إلى كفرهم ويؤدي إلى عدم تأدية حقوقه. طبعا هذا النوع من الحب للمال هو المذموم، وإلا هناك حب مفطور عليه الإنسان فهو مفطور على حب المال، لكنه حبه هذا يجب أن لا ينسيه حقوق الله تعالى عليه ولا يؤدي به إلى البطر. ثم ذكر تعالى زاجرا لهم هذا التعلق بالدنيا بأنه ليس بباق، بل أمامكم يوم عظيم وهول جسيم، فقال تعالى كلا إذا دكت الأرض دكا دكا. زجر دكا دكا أي تدك وتدق وتضطرب بشكل متتابع حتى لا يبقى منها شيء، فتكون قاعا صفصفة لا عوج فيها ولا أمتى. دكا دكا هذه اللفظة تدل على تتابع الأمر. وقال بعدها وجاء ربك والملك صفا صفا، أي يجيء الله تعالى ذلك اليوم للفصل بين عباده مجيئا حقيقيا يليق بجلاله وعظمته. العباد لا يعلمون كيفية هذا المجيء، لكننا نؤمن به كما أخبرنا به تعالى في كتابه. وبعد أيضا تأتي جميع الملائكة الكرام كلهم صفا بعد صف، مصطفين اصطفاف الخضوع والذل للملك الجبار الله جل وعلا. وأيضا ما يحصل في ذلك اليوم وجيء يومئذ بجهنم، يجاء بها لموقف القيامة، تقودها الملائكة بالسلاسل فيراها المجرمون أمامهم. فإذا وقعت هذه الأمور فعندها يومئذ يتذكر الإنسان، الإنسان المكذب، والإنسان المكذب يتذكر ما قدمه من شر ومعاص فيندم ويريد التوبة ويعلن التوبة ويريدها، لكن وأن له الذكرى، استفهام للنفي والاستبعاد، أي فقد فات أوانها وذهب زمانها. يقول عندها يقول يا ليتني قدمت لحياتي، يا ليتني، يقولها نادما متحسرا يا ليتني، فهو يوجه نداء لغير عاقل الذي لا ينفعه، فيه دلالة أيضا على أن الحياة الحقيقية هي حياة الآخرة. ماذا يقول؟ قدمت لحياتي، طيب هو كان في حياة وكان ينكر العودة لتلك الحياة، وإذا به يقول يومها قدمت لحياتي، أي حياتي الحقيقية وهي حياة الآخرة. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد، أي في ذاك اليوم لا يعذب كتعذيب الله أحد في الشدة والإيلام، ولا يقيد بالسلاسل كتقييده أحد، إذ لا خلاص ولا فرار من عذابه. وفي مقابله كعادة القرآن يتحدث عن الترهيب يقابل بالترغيب، فيأتي النداء للطرف المقابل بشارة لهم: يا أيتها النفس المطمئنة. المراد بالمطمئنة هذه النفس التي آمنت واطمأنت بالله وبموعوده وصدقت بكتبه ورسله واليوم الآخر، وهي منزلة أعلى من الإيمان. النفس المطمئنة هي يعني اطمئنان وتثبيت لهذا الإيمان، يعني كما نرى هذا في قول إبراهيم عليه السلام: وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى، فقال: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. أراد منزلة أعلى من الإيمان، وذلك بالإطمئنان لتثبيت هذا الإيمان. وكما قال تعالى أيضا: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. وهذا طبعا النفس المطمئنة هي أحد النفوس الثلاثة المذكورة في القرآن. النفس المذمومة هي الأمارة بالسوء، ثم النفس اللوامة، هذه تكون محمودة إذا أدى لومها هذا إلى أن تكون تعود إلى الله وتستغفر ربها، ثم النفس المطمئنة النفس العالية، هذه هي التي ذكرها الله عز وجل، فيقول لها الله عز وجل: ارجعي إلى ربك، يعني ارجعي إلى مكانك الحقيقي، إلى جوار الله وجنته وكرامته، ارجعي إلى ربك راضية مرضية، راضية بعملك في الدنيا وبما عده الله لك بسبب إيمانك به، مرضية أي مرضية من الله، هي رضت ورضي الله تعالى عنها، وهي المنزلة العليا. ثم يقول لهم تعالى بالنداءات اللي فيها يعني البشارات، يقول لهم: فادخلي في عبادي، يعني في جملة عبادي. يكفيهم فخرا أن الله جل وعلا نسبهم لنفسه، يدخلون أين؟ وادخلي جنتي، هؤلاء عباد الله وهذه جنته، فما بالك بها. لنعمل مثل هذه الأيام. ولذلك عندما يقول الله تعالى: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي، متى يكون هذا النداء؟ هو عند الموت، عندما في ساعة الاحتضار. وقال بعضهم عند البعث، وقال بعضهم عند انصراف الناس إلى الجنة والنار، لكن الصحيح هو عند الموت، عند الاحتضار، كما جاء في الحديث: إذا احتضر أتته ملائكة الرحمة بحريرة بيضاء فيقولون: اخرجي راضية مرضيا عنك إلى روح الله وريحان ورب غير غضبان، فتخرج كأطيب ريح المسك، إلى آخر الحديث الذي هذا رواه الإمام أحمد. ومعلوم إذا ثبت الحديث وكان في معنى أحد الأقوال فهو مرجح له على ما خالفه، فيكون هذا النداء عند الاحتضار، عند ساعة الموت. نسأل الله عز وجل أن يرحمنا وإياكم، وأن يجعلنا من تلك النفوس المطمئنة التي تدخل في عباده الصالحين وتدخل جنات ربها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا من تدعو للإيمان، يا من تنصح بالإحسان، وتعلمنا وتفهمنا بكلام عذب وبيان، إن كان يسرك أن نصغي بقلوب قبل الآذان، ويسرك تأثير فينا منك، فذكر بالقرآن، فاشرح باليسر وعلمنا تفسير كلام الرحمن، ذكر بالقرآن قلوبا كي تزداد من الإيمان، ذكر بالقرآن قلوبا كي تزداد من الإيمان.